دار الحديث المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فحياكم الله جميعا، وهذا هو المجلس 68 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري، ولازلنا وإياكم في كتاب الإيمان، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وقوله تعالى: إذا نصحوا لله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. الإمام البخاري في هذا الباب مستمر على ما بنى عليه كتاب الإيمان كله من التركيز على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ولهذا هو هنا يسمي الدين النصيحة، يجعل الدين النصيحة، فيجعل النصيحة وهي عمل من الأعمال هي الدين، وهذا كما قلنا جريان منه على ما أكده وبنى عليه كتاب الإيمان من الرد على من يخرج الأعمال من مسمى الإيمان. الحديث الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب هو الأول ترجم لهذا الباب بلفظ حديث لم يخرجه هو هنا في الصحيح، فقوله في لفظ الباب: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله، إلى آخر الباب. هذا لفظ حديث لم يرويه البخاري، وإنما رواه الإمام مسلم، ولم يخرجه البخاري في الصحيح. حديث هذا رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح، حديث سهيل بن أبي صالح عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح الزيات أبيه يعني عن جرير بن عن تميم الداري، اللي هو حديث الباب، حديث الباب اللي هو الترجمة العنوان يعني الدين النصيحة، ده عند مسلم من حديث تميم الداري، بخلاف ما عندنا في البخاري فهو من حديث جرير بن عبد الله البجري. وقد أخرج كما قلنا مسلم حديث تميم الداري من حديث محمد بن عباس قال حدثنا سفيان قال: قلت لسهيل بن أبي صالح: إن عمرا يعني ابن دينار حدثنا عن القعقاع يعني ابن حكيم عن أبيك أبي صالح سمان الزيات بحديث، ورجوت أن تسقط عني رجلا، أنا أتمنى أنك أنت تحدثني به بعلوم أنا سمعته من عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن أبيك، فأنا عايز تقول لي أنت على طول حدثنا أبي، يبقى أنا كده إيه ارتقيت درجة. بدل ما كنت بأرويه عن عمرو بن دينار، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، هأكون برويه عن سهيل اللي هو حضرتك، يعني عن أبيك أبي صالح. وده كده علو، إن كده الإسناد هيقل واحد فيبقى إسناد أعلى. كان المحدثون يعني يرحلون من أجل الإسناد العالي، لولا طلب الإسناد العالي لبطلت الرحلة. كان الرحلة كلها بسبب إن هو عايز يحصل إسنادا عاليا، وإلا كان ممكن يسمع الحديث عن شيخي هذا بواسطة، وده إنه قعد في بيتهم وخلاص. لكنما رحلوا إلى الأقطار حتى يحصلوا الأسانيد العالية، وكانوا يرون أن النزول شؤم، فإذا وسعهم أن يروا حديثا عاليا لم يحيدوا عن ذلك. فسفيان بن عيينة بيقول لسهيل بن أبي صالح، وجات فرصة وبقى حدثني أنت عن أبيك مباشرة، وبنا كده وفرت واحد في الإسناد، بهنا علوت بك علوا كبيرا. فطلع حظه أحسن مما كان يتصور. فقال سهيل بن أبي صالح، قال سمعته من الذي سمعه منه أبي. ده أنت حظك حلو، ده أنا كنت مع أبي يوم ما سمعه من عطاء بن يزيد الليثي. يبقى أنا بس مش هأسقط فقط واحد، ده أنا كده هوفر لك اثنين. هتقول بعد كده بقى ما كنت بتقول حدثنا عمرو بن دينار عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن عطاء، شوف في كده كام واحد في النص بين سفيان بن عيينة وبين عطاء، عمرو بن دينار، قعقاع بن حكيم، وابو صالح، وعطاء، في ثلاثه في النص اهو. هو كان يطمع سفيان بن عيينة هو بس يعني يحذف منهم واحد، وروح قايل حدثنا سهيل عن ابي صالح عن عطاء، يبقى في اثنين فقط مش ثلاثه. لكن ده سهيل كرم اخر كرم، يعني قال انا كنت حاضر مع ابي في وسمعتهم من الذي سمعه منه ابي، فانا انت بعد كده هتروح حدثنا سهيل عن عطاء على طول كده من غير حد ثاني، فده علو يعني فوق ما كنت اتوقع وكنت تحلم به. فقال سمعته من الذي سمعه منه ابي، كان صديقا له بالشام وهو عطاء بن يزيد الليثي، يعني عن تميم الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه. قلنا لمن؟ قال لله عز وجل، وذكر الحديث الذي ساقه البخاري كعنوان وترجمة للباب. لماذا لم يذكر البخاري هذا الحديث داخل الباب؟ ده حديث صحيح رواه الإمام مسلم، ليس على شرط البخاري، ليس على شرط البخاري. يعني إيه ليس على شرط البخاري؟ البخاري له ضوابط ويعني اشتراطات فيما يخرجه من الأحاديث فيها في غاية العلوم والصحة، يفوق بها الجميع، يفوق بها مسلم وغير مسلم. ولهذا ترى حديثا يرويه مسلم لا يرويه البخاري، وترى العكس احيانا. طيب ايه المشكله هنا في الحديث دوت؟ البخاري كده شايفه حديث صحيح في الغالب، لانه ساقه في ترجمه الايه؟ ترجمه الباب مثبتا له يعني، فهو يراه حجه. امال لماذا لم يسقه في الكتاب الصحيح ويجعله كمن الاصول، يعني يقول حدثنا فلان ويذكره باسناده؟ ليه كده جايبه كده مضمن في الترجمه؟ كما قال العلماء لأنه ليس على شرط البخاري. إيه بقى اللي مش على شرطه فيه يعني؟ وقع خلاف على سهيل بن أبي صالح، الحديث ده فيه وقع فيه خلاف على سهيل بن أبي صالح. فرواه عنه ناس عن أعطاء، رواه عنه ناس من طريق أبي هريرة وناس من طريق تميم الداري. والصحيح فيه حديث تميم الداري. وهذا الخلاف إما يكون سببه سهيل نفسه لأنه كان حصل له حادث في آخر أمره وأثر عليه وصار عنده شيء من الوهم يعني في رواياته مع كونه ثقة كبير. أو يكون الخلاف ممن دون سهيل. البخاري في الجملة ما كانش أصلا بيحتج بسهيل بن أبي صالح، فسهيل أصلا ليس على شرط البخاري أصلا. سهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري في كتابه إلا مقرونا مع واحد، ما خرج له رواية كده مستقلة أبدا في كتاب الصحيح، لما يروي له مسلم فهو على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. والبخاري كما قلنا يعني له طريقة في الانتقاء هي أعلى شيء ممكن. ليس معنى هذا أن الرجل ضعيف، لا ليس ضعيفا، لكن البخاري متحرز جدا، وشرطه لذلك البخاري شرطه أقوى من شرط مسلم، وصحيحه أصح من صحيح مسلم، لأن هو يتحرز جدا. صحيح هنا هو في سهيل بن صالح بعض الناس مش شايف له عذر أصلا في كونه ترك الرواية عنه. يعني أبو عبد الرحمن السلمي سأل الدارقطني البخاري لماذا لم يخرج عن سهيل؟ فقال الدارقطني لا أجد له عذرا، أنا مش عارف سببه ليه. يعني سهيل خير من أبي اليمان. خير من أبي اليمان. الحكم بن نافع البخاري ملأ كتابه بالروايه عن ابي اليمان ده. فدارقطني بيقول ده سهيل، وكمان ده هذا كلام النسائي. النسائي نفسه دارقطني بيقول فقد كان النسائي اذا حدث بحديث لسهيل يقول سهيل والله خير من ابي اليمان الحكم بن نافع، وخير من يحيى بن بكير وغيرهما. وكتاب البخاري من هؤلاء ملآن، كتاب البخاري مليان ابو اليمان ويحيى بن بكير. وما يرويش عن سائر الصالح، هو خير من هما. فبقول أنا مش عارف، لا أعرف له وجها، أنا مش فاهم هو إيه يعني. وخرج الفليح بن الفليح بن سليمان، والفليح فيه كلام، ولا أعرف له وجها. هو له كان له أكيد نظرة معينة أو تحرز معين أو احتياط معين، أقول أنا مش فاهم يعني هو اللي عمل كده. لكن هذا في الجملة مزيد احتياط، يعني هو ما ينكرش عليه مثل هذا، إنما العكس. لو هو روى عن واحد فيه كلام ممكن أقول ليه ويعتب عليه ويلام، وبعدين هو نقول بقى عذره. لكن هو مش لازم يقول عذر لما ما يرويش عن واحد من الثقات، لأنه هو ما اشترطش إن هو يروي عن كل الثقات. تمام؟ ما وتبقى أحيانا هناك كما قلنا نظرات خاصة للناقد في بعض الرواة، واخذ موقف معين لشيء معين، لا يلزم به الناس جميعا، لكن احتياط منه، وبالتالي كما قلنا لا يؤثر شيئا. فالحديث الذي ترجم به البخاري اللي هو عمل عنوان دوت ده، كما قلنا حديث في صحيح مسلم وحديث صحيح، ليس فيه إشكال. لكن البخاري احتاط وتركه للخلاف الذي وقع حول سهيل بن صالح، واصلا سهيل كما قلنا عند البخاري ليس من شرط البخاري، ما بيخرجش عنه اي حديث اساسا. قال طبعا العلماء بيقولوا في حديث مسلم هذا اللي هو الحديث بتاع الترجمه، وهو في الحقيقه هو اصل في الباب، يعني هو عمده هذا الباب، وان كان البخاري ما خرجوش لكنه عمده الباب، هو اشهر حديث في باب النصيحه. حديث ثاني من ذلك الدين النصيحة، البعض بالعلماء بيعدوه هو ربع الإسلام، ربع الإسلام، بيحطوه مع الأعمال بالنيات واللي ذكرناه قبل هذا. بيقولوا إن هذا الحديث وحديث الأعمال بالنيات وزد في يد الناس ودعم يعني ودعم يريبك لما لا يريبك، والحديث هذه يقولون هذه هي الإسلام كله، هي قوام الدين، أركان الإسلام. والحديث ده بالفعل بعضهم كمان كان بيقول لا ده هو مش ربع، ده هو الاسلام كله، النبي بيقول ده هو الدين كله تحت هذا الحديث، الدين كله مندرج تحت هذا الحديث، تحت الدين النصيحه. للنصيحه لله تعالى يعني عبادته والقيام بحقه واثبات صفات الكمال له وذب صفات النقص عنه ودفعها عنه جل في علاه وسبحانه وبحمده. والنصيحه لرسوله صلى الله عليه وسلم الايمان به والعمل بسنته والذب عن دينه ودفع الشبهات عن حديثه وتوقيره والعمل به، والنصيحه للمسلمين ان يحب لهم ما يحب لنفسه، والنصيحه لائمه المسلمين بنصحهم ودفعهم عن الظلم و جمع الناس عليهم وعدم نزع اليد من طاعه، وهكذا. فالحديث جمع كل مسائل الايمان علاقه بالله عز وجل وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبكتابه القرآن، حفظه والعمل به وإقامة حدوده وحفظ حقوقه، وأئمة المسلمين وعامة المسلمين من باقي بعد هذا، ده هو ده نظم أمور كل أمور الدنيا، كل أمور الدين مندرجة في هذا الحديث، وهذا هو حديث عمدة يعني. لكن البخاري كأنه استغنى عنه بمساقة من حديث جرير وبالآية إذا نصحوا لله ورسوله، فرأى أن الآية مع حديث جرير تكفي في بيان ما يدل عليه حديث تميم التهري. البخاري قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم. هذا الحديث البخاري رواه في مواضع من صحيحه في هذا الموضع الذي معنا، ورواه ايضا بعده مباشره في الحديث الذي يليه، ساقه من طريق اخر عن جرير، وفيه قصة ذكرناها وسيأتي الوقوف معها بعد قليل. واللي هو هنا في الأول في أول موضع ساقه من حديث اسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، موضع الثاني جاء به من طريق زيد بن علاقة عن جرير بن عبد الله البجلي أيضا. وساقه كذلك البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب البيعة على إقام الصلاة، وساقه من حديث محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل بنفس اسناد الموضع اللي احنا فيه الان اول موضع، الفرق بس ان اول موضع البخاري بيرويه عن مسدد بن مسرهد، والموضع الثاني اللي في الصلاه بيرويه عن محمد بن المثنى، كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان عن اسماعيل بن ابي خالد الى اخره باسناده يعني. وساقه كذلك البخاري في كتاب الزكاه باب البيعه على ايتاء الزكاه من حديث محمد من حديث ابن نمير قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل، فنفس وبقيه الاسناد ايه بقيه الاسناد واحده يعني. وساقه كذلك في كتاب البيوع باب هل يبيع حاضر لباد بغير اجر من حديث علي بن عبد الله بن المديني يعني عن سفيان عن اسماعيل بنفس إسناده قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي. وساقه كذلك أيضا في كتاب الشروط باب ما يجوز من الشروط في الإسلام من حديث أبي نعيم فضل بن زكين عن سفيان عن زياد بن علاقة الموضع هو ذا الموضع الثاني عن جرير بن عبد الله. فإلى الآن اللي بيروي عن جرير زياد بن علاقة وقيس بن أبي حازم إلى الآن. وساقه كذلك أيضا في كتاب الشروط مرة ثانية من حديث مسدد عن يحيى عن إسماعيل عن قيس نفس إسناد حديثنا ونفس متن. ودي من النوادر اللي عند الإمام البخاري زي ما قلنا قبل كده من النوادر أن البخاري يعيد الحديث متنا وإسنادا بلا تصرف، وهو هنا كده ما فيش أي فرق بين الحديثين لا إسناد ولا متن. ودي حالات كما قلنا نادرة تقريبا ممكن يكون موضع الثاني أو الثالث من أول الصحيح البخاري بيكرر فيه الحديث في مكان تاني بإسناده كاملا ومتنه بدون أي تصرف متن أو الإسناد. وكذلك أيضا ساقه البخاري آخر شيء في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس من حديث يعقوب بن إبراهيم عن هشيم عن سيار عن الشعبي عن جرير بن عبد الله. فهو قالنا واحد كمان ثالث روى عن جرير اللي هو الشعبي بقى زياد بن علاقة وقيس بن أبي حازم وإيه والشعبي هؤلاء الثلاثة من أئمة التابعين روى هذا الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي. وساقه بس هنا في الموضع دوت في موضع الشعبي اللي هو آخر موضع في صحيح البخاري في زيادة مهمة جدا قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المواضع السابقة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وده طبعا ده بعض السمع والطاعة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة بعض من السمع والطاعة. السمع والطاعة ده يشمل كل أمور الإسلام كل أمور الديانة يعني. فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم وفي كمان حتة الزيادة دي فلقنني فيما استطعت السمع والطاعة فيما استطعت والنصح لكل مسلم. ورواه الإمام مسلم كذلك من حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بمثل رواية البخاري الأولى. ورواه كذلك من حديث أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة وذكر الحديث كذلك. ورواه أخيرا من حديث سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي اللي هو آخر رواية عند الإيه؟ عند البخاري. هذا تخريج هذا الحديث من الصحيحين. طبعا له طرق أخرى كثيرة لكن دي أشهر الطرق. البخاري قال حدثنا مسدد ومسدد ده سبق معنا أكثر من مرة وهو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري أبو الحسن ثقة حافظ. يقال إنه أول من صنف المسند في البصرة أول من صنف المسند في البصرة مسدد على قول بعضهم يعني. ويقال إن مسدد لقب وإن اسمه عبد الملك بن عبد العزيز وهي غريب مسدد بن مسرهد بن مسربل ابن بعضهم كان يقول بقى ابن مرعبل ابن مشربل ابن فكان بعضهم يعني يمازح ويقول هذا مش اسم ده رقية العقرب من باب الممازحة يعني لكن هذا لا يثبت. والصحيح أنه يقف عند مستورد الأسد ده ما فيش فيه كلام اللي بيقولوه بيقولوه بقى مسربل ومقاطبة ومقربل ومرعبل ده يعني من باب المزاح أو التزايد اللي خصت به الطرفة يعني. مسدد هنا يروي عن يحيى ويحيى هو ابن سعيد بن فروخ القطان الإمام الشهير أبو سعيد القطان البصري الثقة المتقن الحافظ الإمام القدوة أحد أكابر أهل زمانه الذي كان يقول الإمام أحمد فيه حدثني الذي لم تر عيناك مثله يحيى بن سعيد القطان. والإمام أحمد لما يقول حاجة زي كده كبيرة يعني خالص يقول حدثني الذي لم تر عيناي مثله أو لم تر عيناك مثله يحيى بن سعيد القطان وده إمام هذه الطبقة وشيخ الشيوخ يومئذ شيخ هذه الطائفة كلها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني وعمر الفلاس والمجموعة دي كلها هم نجوم الدنيا يومئذ كلهم تلاميذ يحيى بن سعيد القطان. ويحيى القطان هنا بيروي عن إسماعيل بن أبي خالد إسماعيل أيضا سبق ترجمته وكانت ترجمته خطأ مرارا قبل هذا مرة وهو إسماعيل أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي الثقة الثبت مات سنة 46 و100. إسماعيل بن أبي خالد بيروي عن قيس بن أبي حازم وقيس بن أبي حازم وإسماعيل بن أبي خالد وجرير بن عبد الله كلهم بجليون كلهم من قبيلة واحدة. الحديث ده حديث يعني إيه كده بيتي يعني سمعنا بخالد بجلي بيروي عن قيس بن حازم بجلي ايضا، وقيس يروي عن جرير بن بجلي وهو كذلك بجلي، فالجماعه كلهم من بجيله. وقيس بن ابي حازم الامام العالم الثقه الحافظ ابو عبد الله البجلي الاحمسي الكوفي، واسمه ابي حازم اسمه حسين بن عوف، وابو حازم دي كنيه مشهور هو بكنيته جدا، وابو ده من الصحابه، ابو حازم صحابي. وقيس برضه كان خلاص يعني كان بس فضله ولا حاجه يوم كان ممكن يكون صحابي، لكن لم يكتب له هذا الشرف لانه اسلم واتى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فقبض نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق. يا سلام، حاجه طبعا يعني هذا فوات ما بعده فوات، هذه حسره ما بعدها حسره، ان هو رايح في الطريق ليلقى النبي صلى الله عليه وسلم واذ به يحرم هذا الشرف، فيكون صلى الله عليه وسلم قد مات وهو في الطريق ولا يدركه، فيصير من اكابر التابعين أما المخضرمين كمان، لكن لا يثبت له شرف الصحبه لانه ما تشرف بلقاء النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. وهذا رزق، دي ارزاق يعني، فضل الله يؤتيه من يشاء. وابو طبعا كما قلنا صحابي، ابو حازم له صحبه يعني، وبعض الناس كان بيقول ان قيس نفسه له صحبه، لكن هذا لا يثبت، روي هذا من طريق في اسناده متهم، يعني لا يثبت انه هو ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمع منه ولا شيء، لكنه كان مع ذلك من كبار علماء زمانه، وقد سمع طبعا روى عن ابي بكر الصديق وعن عمر بن الخطاب وعن عثمان بن عفان وعن علي بن ابي طالب، وروى عن العشر المبشرين بالجنه. ويقال انه لم يسمع فقط من عبد الرحمن بن عوف، من العشر روى عن 9 من العشر، عبد الرحمن بن عوف لم يسمع منه، وبعضهم يقول روى عن العشره جميعا، ما فيش حد فات من العشره. طبعا هذه خله كبيره، دي حاجه عظيمه جدا، وادرك العشر المبشرين بالجنه، ده رجل قديم قوي يعني ما فاتوش حد، ده هو بس كان قلنا كلها كان ممكن كلها اسبوع ولا حاجه، لو كان بدر شويه كان بقى صحابي وبقى زيهم، وكان ادرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن فاته ذلك النور. وروى عنه طبعا الكبار ابو اسحاق السبيعي واسماعيل بن ابي خالد وسليمان بن مهران الاعمش ومجاهد بن سعيد والحكم بن عتيبه وهذه الطائفه واخرون. قال سفيان بن عيينه: ما كان بالكوفه احد اروى عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قيس بن ابي حازم، انه ادرك الاكابر كلهم. وقال ابو داود: اجود التابعين اسنادا قيس، لانه ما فيش بس غير هو يقول لك ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترفع الستر وترى رسول الله، ما فيش حد ثاني صلى الله عليه وسلم، يعني اسناد عالي، اسناد منير، اسناد نظيف، ما فيش بعد كده، ما هو الا ان ترفع الستر، واي ستر؟ ده ستر الكبار، ابو بكر، عمر، عثمان، علي، حاجه كده يعني، حاجه فخمه او حاجه فخيمه جدا. الإمام يعقوب بن أبي شيبة بيتكلم بيصف، طبعا كان في إشكال وكل في كلام يسير في قيس بن أبي حازم. فيعقوب بن شيبة، يعقوب ده برضه من الكبار، ده من تلامذة ابن المدين وطبقة الإمام أحمد والناس الكبار دول يعني. يقول: أدرك قيس أبا بكر الصديق وهو رجل كامل، وأخذ يثني عليه إلى أن قال: وهو متقن الرواية. وهو متقن الرواية. أبو داود بيقول: أجود الناس أجود التابعين إسنادا. وقد تكلم أصحابنا فيه، فمنهم من رفع قدره وعظمه، الناس رفعوه فوق قوي، قالوا أجود الناس إسنادا في التابعين، وبعضهم يعده من أصح الأسانيد. تمام، أصح أسانيد أبو بكر الصديق قيس بن أبي حازم، أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق مثلا. بعضهم بيحطه فوق خالص أجود الأسانيد، من أصح الأسانيد يعني. وبعضهم كما فهو يقول: فمنهم من رفع قدره وعظمه وجعل الحديث عنه من أصح الأسانيد، ومنهم من حمل عليه وقال له أحاديث مناكير. والذين أطروهم حملوا عنه هذه الأحاديث على أنها عندهم غير مناكير، وقالوا هي غرائب. ما هو الفرق بين المنكر والغريب ده بس شعرة يعني، عشان كده دائما المفاريد هذه هي مظنة المناكير. وبعض لذلك بعض العلماء أصلا بيعد بس مجرد التفرد، لأنه خلاص يعني قلما ينجو من ذلك، ولا يكادون يقولون إلا غرائب الثقات الأكابر، اللي هو يقبل من مثلهم التفرد. فاللي بيثني عليه وشايف ان هو شيخ زمان وامام وكلام من ده، لما يروي احاديث غرائب لا يرويها غيره، يقول لك لا هو اهله ان يروي مثل هذا، ما اللي هو يتفرد عن الناس بايه؟ اما راجل ثقه حافظ واسع الروايه كثير النظر ولو سمع من الاكابر من اصحاب السنه، ما لازم يروي حديث ما يرويهاش حد ثاني غيره. هذه هي حصيله التفرد وحصيله الاتقان والحفظ الواسع والرحله وكثره المشايخ، لازم هذا حديث مش عند حد اغرب بها على الناس، ما فيش حد سمعها غيري مثلا. ف فبعضهم كان يتحمل منه هذه الأمور ويقول يتحمل منه هذا، يقول هذه غرائب يعني ليست مما ينكر عليه. والبعض يقول لا والله يعني هذه غرائب ولا يتحمل فيها فينكرها عليه. وده محل ايه؟ محل بيكون محل اجتهاد احيانا من بعض النقاد يعني. ودي وهذا نص مهم جدا في هذه المسألة حقيقة يعني، يبين ان قد تختلف الأنظار في مثل هذا لما يكون السبب هو مثل ذلك. يعني ان بعضهم يعدها مناكير والبعض يعدها غرائب، لان ساعتها هو الاشكال كله تفرد، المشكله هنا كلها هو تفرد بها. فمن يراه اهلا لقبول ما يتفرد به وليس ذلك بطعن في حفظه ولا مبسطة لقدره، بيقول هذه غرائب الصحاح. يقول كل الثقات لهم غرائب، وفي حد من الثقات ما لهش غرائب؟ اكابر الثقات كل واحد منهم واحد يتفرد بها، مفيش حد بيرويها غيره وتقبل، وان كان حديثا فردا ويقبل، لان هو اهل ان يقبل منه مثل هذا، لم يثبت فيها انه اخطا، لم يثبت خطاه فيها يعني، ما فيش حجه ان هو مخطئ في ذلك. لكن لو انه ثبت انه مخطئ فيها او ان هو حاول يتحمل هذا التفرد، ساعتها تبقى منكره. وده كثير من المفاريد بيكون كده فعلا، عامه الغرائب كده، عامه الغرائب بتكون من الشق ده، الشق الواقع ده، اللي هو اما ان صاحبه لا يحتمل مثل هذا، او انه ده وهم، وهم من اوهامه. وقليل جدا اللي بيكون من الصحاح بسبب ان هو الراجل لم يثبت انه اخطا فيه، بالعكس ده هو حاله يتحمل ذلك وقرائن تقول ان هو يمشي. ولهذا هذا محل نظر دقيق عند النقاد، ما فيهوش يعني كده ايه، مش خط واحد يعني. يقول هناك من لم يحمل عليه في الحديث شيئا، يعني مفيش ناس، في بعضهم تكلموا بس مش في روايه للحديث، وانما حملوا عليه في مذهبه وقالوا كان يحمل على علي. ولكن المشهور انه كان يقدم عثمان، ده راي عامه اهل السنه والجماعه، إن عثمان خير من علي رضي الله عنهم جميعا، وعلي يتلوه في الفضل. وده إجماع الصحابة يومئذ، الصحابة قدموا عثمان على علي رضي الله تعالى عنه وأولوا عليهم الأول. ومن يرى إن علي خير من عثمان هذا يجري بالمهاجرين والأنصار، وشايفهم ناس كده مش مظبوطين، دخلوا عن ده كلام فعلا مفيش حد يقبله يعني. لكن في الجملة الراجل طبعا كونه كان موجود في الكوفة، والكوفة هي يعني كلها لعلي رضي الله عن علي. أهل الكوفة كما قلنا في لقاء سابق يعني التشيع فيهم غالب، لأن هؤلاء هم يعني كان فيهم سيدنا علي رضي الله عنه، كان مقيم عندهم وكان أقرب الناس إليه، طبيعي مثل هذا الأمر يولد محبة زائدة ويولد يعني اهتمام زائد وعناية بشأنه، وكان التشيع فيهم غالب. فقل ما يخرج من الكوفة أحد إلا وفيه مسحة تشيع يعني ميل لعلي، وإن لم يكن كما قلنا في حط على الصحابة الكابر السابقين لعلي من الصحابة الأجلاء أبو بكر وعمر وعثمان، ممكن ما يكونش عنده مشكلة معهم خالص في حاجة، بالعكس بيحبهم ويجلهم، لكن هو قلبه ميال شوية لسيدنا علي، ما فيش مشكلة. ده طبعا إشكال أي نعم، لكنه مش 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 مش, مش كبدعة الرفض ولا الغلو في التشيع الذي ظهر بعد كده وضرب بجيرانه وطفح به الكيل في كل زمان ومكان، ده غير دوت خالص. فالراجل كان في مكان كله كده، فطبيعي هم لما مش يلاقوهم على نفس الدرجه دي من الغلو في الحب لسيدنا علي، اكيد هيقولوا ده راجل مش مظبوط. هو كده في العاده كده ان المجموعه كلها شايفه ان ده حد ادنى يعني، حد لانك انت تغالي مش هتغالي بقى ضده. في ناس بتفهمها كده، ولذلك هو تكلم في بعضهم من هذه الجهه. لكنه أحد الأجلاء من الرواة الأئمة يعني المشاهير اللي حديثهم رواه الناس وتناقلوه ووثقه العلماء، بل إن ابن معين كان يرى إن يقول إن قيس يعني دوت قيس بن أبي حازم أوثق من الزهري ومن السائب بن يزيد، ودول ناس أئمة طبقتهم، الزهري ده يعني إمام الأئمة. فابن معين يقول إن قيس أوثق من الزهري، ده توثيق عالي جدا، انه بيرفعه الى مقام عالي جدا. والزهري شوف الزهري كان لهم الاحاديث يتفرد بها ويرويها غيره، ويقبلها ما فيش حد يردها له في الغالب الا يعني تمام مقبوله عاده. ان الزهري امام واسع الروايه، ثقه ثابت، حجه، امام الائمه، احفظ من احفظ اهل زمانه، فطبيعي ان هو يتفرد ويروي احاديث ما يروهاش غيره، غرائب وكلام من ده. فالمعين يشوف بيقول ان قيس ده اوثق من الزهري نفسه، واوثق من السائب بن يزيد كمان، وده رتبة يعني كده بيرفعه رتبة عالية جدا، وكذلك وثقه غير واحد من الأئمة. وكما قلنا المشكلة كلها إن بعض الناس كان ممكن لموقف ما معين كان يرى إن غرائبه هذه تدخل في حيز المناكير، والآخرين يقول لا هو ما يصلش لهذا، هو نعم تفرد بس هو من العمدة والثقة والثبت بحيث تقبل مفاريده، هو أهل الاحتمال عنه هذا، ده موضع ايه؟ موضع الفيصل في من يحكم بهذا او بهذا. اللهم الا يعني يكون انه على ثقه يكون له حديث منكر، ده ما لا يعيبه، ما فيش اي حد يعني ينجو من مثل هذا، يعني فيش حد ما اخطاش. كل الاكابر الناسخات عندهم احاديث اخطاوا فيها بضريبه انه بشر، انه بشر، بشر لازم يخطئ، لكن بتبقى حاجه نادره جدا، تبقى حاجه نادره، وهناك حجه قائمه على انها غلط، تجد الناس متفقين ان ده خطا، او الدلائل كلها قائمه على ان ده خطا ووهم منه مثلا، وده لا يعيبه في شيء، وبالتالي برضه ما ينسحبش على كل احواله يعني. قال ابو خالد الاحمر كان يقول لابن نمير: يا ابا هشام، اما تذكر اسماعيل بن ابي خالد وهو يقول حدثنا قيس بن ابي حازم هذه الاسطوانه؟ الراجل عامل زي الاسطوانه، هو الثقه والثبت مثل الاسطوانه، الاسطوانه هذه يهزها حاجه؟ الاسطوانه اللي هي العمود بتاع عمود الحجر ده اللي في المسجد ده الضخم دوت، الحجر ده يتهز ما يتهزش، ده حاجه يعني ثابته، ثابته ثبوت الجبال. فيقول له كان قيس، كان اسماعيل بن خالد يصف قيس بن حازم بانه كان اسطوانه، يعني ثبت حجه يعني. طبعا قيس بن ابي حازم كبر حتى اختلط، وده كان يقع لبعض الرواه، جماعه منهم لما كبر بهم السن او حصل لهم بعض الافات او الامراض او فقدوا عزيزا، حصل عندهم تغير في العقل، وما عادوش بايه؟ ما عادوش بيروى عنهم، ما عادوش يضبطوا رواياتهم يعني. فوقع هذا ايضا لقيس بن ابي حازم. تمام. ولأنه بقى جاوز المئة، جاوز المئة. مات رحمه الله تعالى سنة 97. ونعم هذا ما قاله أحمد بن زهير عن علي المعين وجماعة يعني، رضي الله عنه ورحمه. قيس بيروي هنا عن جرير بن عبد الله البجلي، وجرير بن عبد الله صحابي مشهور، كان يلقب بيوسف هذه الأمة، لأنه كان من أجمل خلق الله، فكان يلقب بيوسف هذه الأمة. مات سنة 51 وقيل بعدها. جرير بن عبد الله البجلي بيروي عن نفسه بيقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طب ما ذكرش باقي الأشياء، ما ذكرش الصوم والحج الحاجات التانية دي ليه؟ الحديث اللي قلنا لكم عليه من شوية لما قرأنا تخريج الحديث آخر موضع في الصحيح، قال بعث على السمع والطاعة، على السمع والطاعة، فده أي حاجة ما ذكرتش هنا فهي داخلة في السمع والطاعة. فهي داخلة في السمع والطاعة، وبعض العلماء يقول إنه النبي كان يبايع أصحابه كل وقت بما يستدعيه الحال، إما تجديد عهد أو تأكيد على أمر ما. مبايعات ما كانتش كلها يعني على كل الإسلام وعلى كل حاجة، حسب ما يقتضيه الحال، ممكن هنا مثلا يبايعهم على السمع والطاعة، على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وصلوا دول أهم حاجة مثلا يومئذ. هما كان عندهم شهادتين خلاص موضوع منهم فيهم منتهي، فكانت البيعات تاتي على حسب المحتاج لتثبيته من او تجديده او التركيز عليه او مزيد عنايه به وهكذا. تمام. ولذلك لا تستغرب لما تجد في روايه اقام الصلاه وايتاء الزكاه وروايه اخرى ما فيهاش هذا، فيها مثلا السمع والطاعه. حتى لو قلنا ان السمع والطاعه ده اخص من المعنى العام لهم، فهو ده كان ممكن يكون في وقت كانوا يحتاجون التركيز على هذا. ولكن في الحقيقة إن سمع الطاعة هي أعم، هي تشمل كل أمور الديانة، فيدخل فيها جميع ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك يعني. نعم. في هذا الحديث في بعض الروايات عند ابن حبان قال: فكان جرير إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه: اعلم ان ما اخذنا منك احب الينا مما اعطيناك فاختر. يقول له يعني كان ينصح الى درجه عجيبه جدا. كان جرير على بال اذا باع او اشترى ينصح الى درجه عجيبه، لكن ممكن يجي على نفسه شويه، لانه بايع على السمع والطاعه، وعلى بايع على النصح، بايع على النصح لكل مسلم. فبتعامل كانه اللي قدامه دوت هو شخصه. ينصحه كما لو انه ينصح لنفسه. فيقول له: يا اخي احنا اللي احنا اخذناه ده احب الينا مما سنعطيك، فانت ركز، انت تبيع ولا لا؟ يعني لو عايز ترجع كلامك ارجع، مش يصدق ما ياخدهاش ويجري يعني، ما صدق ولو كويس مش واخد باله لو عرف ان مهمه او ما كانش باعها. لا، ده هو بياكد له، يقول له ده حاجه دي مهمه واحنا محتاجينها اكتر مما تتصور، لو عايز ترجع في كلامك انت حر اختار، ويخيره يعني. وروى الطبراني في ترجمته ان غلاما اشترى له فرسا ب 300 درهم، فلما رأى الفرس عجب وشعر أنه يسوى أكثر من كده بكثير، فجاء إلى صاحب الفرس وقال له: يا هذا، إن فرسك خير من 300، يسوى أكثر من 300. فلم يزل يزيده يقول له: خلاص نبيع 400. يقول: لا، بس يسوى أكثر من 400. يقول: خلاص يا عم، 400 450. يقول: لا، يسوى أكثر من 450. هو مين البائع ومين المشتري؟ مين اللي بيبيعه؟ ده المفروض العكس، المفروض المشتري يقول لك 500، البائع يقول لك 500، يقول: لا كويس قوي 400، يقول لك لا ده كويس يجي ب 200. تمام؟ زي الناس كده، تلاقي الناس مثلا بتفاصل، خاصه لما عرفوا ان الشخص ده بيفاصل كويس فبيرفعوا قوي، تلاقي مثلا السلعه مثلا ثمنها 100 جنيه ولا حاجه، بيقول له ب 10000، انه عارف ان هو هيكسب بيها الارض. تمام؟ فتلاقي حاجه غريبه، تلاقي هو كاتب رقم وبيتكلم في رقم، وفي الاخر بيبيع برقم خيال علمي، يعني حاجه ما لهاش اي علاقه اطلاقا. ده انت حرامي لو بعت برقم ده، يبقى انت حرامي بقى. تمام؟ فالعكس، ان دايما اللي بيساوم ويقعد ايه يماكس ويكسر الراجل اللي بيشتري، مش اللي هو يقعد يقول له زود، يقول له 300، يقول لا بس يسوى اكثر من 300، ما يقول اكثر من كده شويه، يقول له خلاص 400، يقعد ايه ظل به حتى اعطاه 800 درهم، يعني ضعفين ونص او اكثر من ضعفين، وقريب من 3 اضعاف. اي نصح هذا؟ هو بيقول انا لو مكانه هبيعه بكده، هو بيفكر بيقول انا لو مكان الراجل دوت وببيع البتاع ده، انا هبيعه وهبقى عايز اكسب فيه الرقم دوت، فانا بالتالي هعطيه له حتى لو ما كانش طالبه. يعني حاجه طبعا، هذا علو تام في مساله الايه، مساله النصح. الحديث الذي يليه في نفس السياق لكن ذكر فيه قصه ايضا اخرى، وهو حديث ابي النعمان. قال: حدثنا ابو النعمان قال: حدثنا ابو عوانه عن زياد بن علاقه قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات امرأة بن شعبة قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام. فشرط علي والنصح لكل مسلم. لما يقول له بايعك على الإسلام يقول له والنصح لكل مسلم، كان دي حاجة كبيرة جدا، حاجة مهمة جدا في حياة الإنسان، أن يكون نصوحا للناس، ما يكونش يعني مضللا لهم ولا يسكت عن النصيحة، ما استطاع لذلك سبيلا. قال: فبايعته على هذا، ورب هذا المسجد إني لكم لناصح. أنا بنصحكم أقول لكم اهدوا، يعني ما تعملوش مشاكل، ما تضطربوش، لا تنجيكم أمير تاني. فورب هذا المسجد إني لناصح لكم، أنا مش عندي أي مصلحة في هذه النصيحة، إنما فعلتها لأنني قد بايعت عليها، فانا مش قادر اسكت، لازم اقول لكم كده، يعني باب النصيحه فقط. ثم استغفر ونزل. والحديث هذا هو الحديث السابق، تخريجه هو يعني، لكن هنا روايته اياه عن عارم. البخاري يقول: حدثنا ابو النعمان، وابو النعمان محمد بن فضل الشهير بعارم، وليس فيه من العرامه شيء. العارم ده اللي هو الايه، الشخص الخبيث الشيطان، يعني يقولوا هذا طفل عارم او غلام عارم، يكون كده ولد يعني عفريت ومغلب الدنيا كلها ويعمل حاجات التي لا يمكن يتصورها احد، فيجنن اهله. ده يقولوا عارم، ده ولد عارم يعني شهيد، يعني عفريت كما يقولون او شيطان كده يعني. فعارم هذا لقب، لكنه عكسه، هو الرجل كان من الصالحين، ما كانش له من العرامه اي شيء. هو محمد بن فضل ابو النعمان الامام الحافظ الثبت ابو النعمان السدوسي البصري، سمع حماد بن سلمه وجرير بن حازم وثابت الاحول وعبد الوارث وابا عوانه وجماعه، وروى عنه البخاري واحمد بن حنبل وعبد بن حميد ويعقوب الفسوي وابن وارى، خلق كثيرون جدا. قال الزهلي: حدثنا محمد بن الفضل عارم وكان بعيدا من العرامه، ده راجل كراجل طيب ما فيهوش حاجه خالص من العرامه اللي هي الفساد يعني. وقال ابن وارى: حدثنا عارم الصدوق المأمون. والعارم تغير في آخر عمره، تغير كما قال البخاري، العارم تغير في آخر عمره، لكن طبعا رواية البخاري عنه قبل تغيره، هذا ما يرويه البخاري في الصحيح عن عارم، فإنما رواه عنه قبل أن يتغير، لأنه هو البخاري من أعلم الناس بتغيره، من أعلم الناس بحاله وتغيره، نفسه قال تغير في آخر عمره، فمش ممكن يكون بيروي عنه أحاديث بعد التغير، وبعد التغير لا يروى عنه شيء. وحتى هذا الرجل يعني بالذات لم يحفظ عنه اشياء بعد تغيره، الا ممكن حديث ولا حاجه، ولذلك الامام الذهبي اتخانق خناقه كبيره جدا مع الامام ابن حبان بسبب عارم دوت. لان ابن حبان فيه شده في العباره شويه، الامام ابن حبان ابو حاتم ابن حبان البستي صاحب كتاب الثقات وصاحب كتاب المجروحين، رجل يعني كان من اكابر الحفاظ وكان العباقره، وله كتب كثيره جدا مما يعني يصح أن يقال عنها هي من مسيلات لعاب المحدثين، تسمع سامي كتبه كده إيه رأيك يجري يعني، وقد فقد معظمها وأحرق كثير منها لأنه كانت تهم في آخر أمره بالفلسفة والزندقة وكده، ويعني ضاعت أحرقت كتبه وضاع كثير منها وخبئ كثير منها، لكن كانت كتب جليلة القدر. واللي يشوف كتبه الموجودة الآن يعرف ندى غالب كان إماما فذا كبيرا، لكن إن هو كان في شدة شوية، كان في شيء من الشدة في العبارة والتهويل، يعني تجد لما تقرأ مثلا كلام العلماء في الراوي وتروح تشوف ابن حبان تلاقيه يقول كلام صعب يعني قوي، يعني مثلا هم قالوا في مثلا له مناكير يقول لك وكان فاحش الغلط، فتلاقيه كده ببناء عبارات تقيلة شوية أحيانا، وعلى هذا التشدد التام في الجرح تلاقيه في التعديل متساهل شوية يعني، يعني شرطه أخف شوية، فيورد في مثلا هو من 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 من, من منهجه ومن قوله ومذهبه إن حامل كل علم عدل، وبالتالي هو ممكن تلاقيه وضع في كتاب الثقات الرواية اللي هو ما يعرفهمش أصلا، يقول لك فلان عن فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه، أو فلان من فلان لا أعرفه ولا أعرف أباه، وحاطه في كتاب الثقات عادي، إن هو إما الشرط عنده لشرط الضعيف عنده إن هو يذكر بضعف، إن حد يطعن فيه وده ما طعنش فيه، ده راجل روى الأحاديث راوي رواية موجود في الأسانيد يعني، الناس بتروي عنه بس ما حد جرحه بشيء، فيحطه في الثقات لغايه ما يطلع بحد يجرحه يوديه بقى المجروحين. فهو كان يعني الناس يقول ان ده تساهل، بعضهم يقول ده تساهل يعني في المساله، وبعض يقول ده والله ده مذهبه كده مش تساهل على حاجه، تساهل لما يكون هو بيقول حاجه وما يعملهاش، لكن هو الراجل على وفق قاعدته وقاعده شيخه ومجموعه من العلماء هو كده ماشي على رايه صح. الشاهد ان هو كان شهيد العباره جدا، ولذلك تكلم في عارم بكلام شديد، يقول اختلط في آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم يعلم هذا من هذا ترك الكل ولا يحتج بشيء منها. ده خلص عليه خالص يعني كده طلعه ما فيش حاجة خالص. طبعا هذا كلام غاز جدا للإمام الذهبي، فكان رد عليه عنيف قوي. ليه؟ لأنه بعد ما ذكر اختلاط العارم قال فرج عنا الدارقطني في شأن عارم، فرج عنا هذا الكرب يعني، فقال تغير بأخرة يعني في آخر عمره، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر وهو ثقة. يعني الحمد لله فرج، هو تغير واختلط، بس هل روى شيئا بعد اختلاطه؟ لا، كان جماعة من أهل الاختلاط إذا اختلطوا أو تغيروا أهلهم يحبسوهم أو الناس ما ترويش عنهم، فربنا كده كريم ويحفظ عليه حديثه، لأنه لو روى عنه الناس بعد اختلاطه يبقى فيه لخبطة شوية، يبقى لازم نشوف إذا كان هؤلاء رووا عنه قبل ولا بعد يبقى لخبطة، فيسقط بعض الحديث. لكن عارم الدارقطني وهو إمام أهل هذا الشأن في زمانه، سيد أهل زمانه، قال تغير بأخرة وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، يعني ما فيش حد روى عنه شيئا من الايه من هذه الاحاديث اللي رواها بعد 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 اختلاطه، او هو نفسه امتنع، المهم ما ظهرش له حديث واحد منكر وهو ثقه. فهذا الكلام افرح جدا الحافظ الذهبي، وقال فرج عنا الدارقطني في شان عارم، فكها علينا يعني. فانظر قول امير المؤمنين في الحديث ابي الحسن، عجب بقى لازم يقول عليه يعني يمدحه باحسن ما فيه، ابي الحسن الدارقطني يعني، وهذا امير المؤمنين في الحديث في زمانه، أعلم أهل زمانه بالعلل ولا اليوم من بعده تقريبا مفيش حد جه هذه اللحظة عالم بالعلل كأبي الحسن للدارقطني. قال فانظر قول أمير المؤمنين في الحديث أبي الحسن يعني الدارقطني وتفريجه في شأن عالم، وقول هو لم يضع له بعد اختلاطه منكر، فأين هذا من قول ذاك الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عالم؟ ما هو متضايق بقى في الواحد لما بيكون متضايق أحيانا يطلع منه كلمة كده ولا كده، فهو الراجل يعني قدها خسف بيه الأرض. قال فانظر فأين هذا من قول هذا الخساف يعني الذي خسف دي الأرض، يعني الراجل مش قال في كده، ما بتكلم وتفاصح بيقول كلام كبير وفخم وضخم يعني، بس في الآخر ما تلاقيش تحتيه معاني صحيحة، ده عبارة عن تهويل. قال فأين هذا من قول ذلك الخساف المتفاصح أبي حاتم بن حبان في عالم؟ طبعا هو كده مش بيشتم أبو حبيب بن حبان ولا حاجة، ده بس يعني بإيه بينقده نقدا شديدا، بيصفوه بصفات أي نعم قد تكون صحيحة، لكنه اختار أيضا عبارة صعبة كما اختار ابن حبان عبارة صعبة في عالم، كأنه يعني بيقوله ديب دين حاجة زي كده يعني. فلما نقل كلامه قال هو فوقع في حديث المناكير الكثيرة فيجب التنكب عن حديثه وكذا، قال فأينما زعمت من المناكير الكثيرة لم يذكر منها حديثا. طب ما تقول لنا واحد منها الحديث الكثيرة المنكرة دي ولا حديث عندك منه، طب لازم تقول الكلام الكبير دوت بلا ما فيش ليه واقع وليش حقيقة. شاهد ان الرجل كان ثقة حافظا كبيرا لكنه اختلط في آخر عمره، اختلط في آخر عمره و وقعت له أخطاء حقيقة لكن لم تكن كثيرة بدرجة التي يمكن أن يقال أنه كثرت المناكير في حديثه واشتهرت كما قال الحافظ ابن حبان رضي الله عن الجميع وغفر لهم ورحمهم. قال سليمان بن حرب إذا ذكرت أبا النعمان فاذكر أيوب وابن عون، يعني دي رتبة عالية جدا، أيوب السختياني وابن عون، عبد الله بن عون يقول أكابر الأئمة، فبيقول إذا ذكرت أبا النعمان عالم فاذكر هؤلاء، ده دول كلهم طبقة واحدة، نظام واحد، مقام واحد في العلم يعني والفضل. قال العقيلي قال لي جدي ما رأيت بالبصرة شيخا أحسن صلاة من عالم، كانوا يقولون أخذ الصلاة عن حماد بن زيد عن أيوب، قال وكان عالم أخشع من رأيت رحمه الله. يقول إن عالم كان أحسن الناس صلاة وأخذ الصلاة إتقان الصلاة والخشوع فيها، تعلم هذا من حماد بن زيد، وحماد أخذ هذا السمت وهذا الخشوع تعلمه من أيوب السختياني، وأيوب أيوب رضي الله عن الجميع. من لطيف ما 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 ما, ما ذكر في شأن عارم وبه نختم ترجمته، ما رواه محمد بن المنذر عن بعض الشيوخ قال كنت عند عبد الرزاق وبقيت علي بقية من حديث وأردت السفر، وكنت عند عبد الرزاق صنعاني في اليمن يعني بسمع منه حديثه، سمعت منه جزءا كبيرا وباقي بقيه، باقي مثلا ليا كم جزء من الحديث لم اسمعه بعد وعايز اسافر، فعايز بدي اقول له يعني معلش يعني ركز معايا شويه عشان اخلص الروايه اقراها عليك واروح وامشي. قال فقلت لعبد الرزاق فانتهرني، انا فضيلك يعني انت مش ورايا غيرك، من عندي كثير من الناس جايين يسمعوا ازاي اقعد لك لوحدك وكده يعني. قال فقلت له بقيت علي بقيه وأردت السفر محتاج أسافر وخلصني يعني، قال فانتهرني فرحت مغموما فنمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما لي أراك مغموما تزعلن لي، الرجل ده خرج من بيته ليطلب الحديث ملوش غرض تاني، حديث يومئذ ما كانش بيجيب أي حاجة يعني صنعة المفاليس مش وراء لا وراء أرزاق ولا وراء وظائف ولا بتاع، فالذي يطلب الحديث ده راجل في الغالب إن شاء الله إذا وفق يكون مخلص بيصرف فلوسه كلها على الرحلات والمروح ويسمع ويكتب ما بيطلعش بحاجة، مش عنده وظيفة مستنيه مثلا ما يبقى محلس يشتغل حاجة، الفقيه مثلا يلاقي مثلا وظيفة، يلاقي مثلا يشتغل قاضي يشتغل مفتي يشتغل أي حاجة هيلاقي شغل كتير يعني، لكن المحدث ملوش أكل عيش غير إن هو يحدث فقط وبلاش، ولو خد فلوس العلماء يطعنوا فيه وطروا عنه يطعنوه بذلك يعني، هو يصرف اللي وراه واللي قدامه ويقعد يحدث ببلاش، لو طلب من حد درهم يقولوا كان ياخذ على حديث يهم فيتركوه ما يروش عنه حد خالص، فيتخرب بيته اكثر ما هو مخروب، تخرب بيته بقى دنيا واخره، ما هو راس باب الحديث كمان مش هيروا عنه حديث، امال كان بيتعب نفسه ده كله ليه؟ كان عندهم ان هو تترك لو عنده حاجه موت يعني، يعني هو ان هو يتعمل في اي حاجه ماشي، بس ان ما فيش حد يروى عنه او يترك دي مصيبه المصايب. فاكرين لما عبد الرزاق ذكرناه راح مكه وحضر له الناس يوم ويومين وثلاث يوم ما جاش حد خالص، فذهب وتعلق بأستار الكعبة وقال يا رب أهم محدث أنا؟ أنا عملت حاجة غلط؟ أنا ما عملتش حاجة، الناس راحت فين؟ أين الناس؟ وأنا وحش عملت حاجة يا رب؟ وقعد مش مصدق، حتى قالوا له إن قتيبة بن سعيد دخل مكة وأيامه هيمشي، فقال الحمد لله فرجت عنه يمسله يومين ويروح ويرجعوا لي تاني الناس يعني، كان ذهبوا لمحدث آخر، الناس كانت تحتاج أكثر من عبد الرزاق يومين. المهم فالراجل مغموم ما نام مغموم من انتهار عبد الرزاق له، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له في المنام ما لي أراك مغموما؟ قال قلت يا رسول الله سألت عبد الرزاق أن يقرأ علي فزبرني نهرني يعني شد علي أوي، فقال إن أردت أن تكتب العلم لله فاكتب عن القعنبي ومحمد بن فضل السدوسي وعبد الله بن رجاء ومحمد بن يوسف الفريابي. النبي قال له كده، قال له أنت عايز بقى في المنام، طبعا هذه رؤية، طبعا الرؤية هذه يستأنس بها مش فيها حجة على حاجة يعني، لو عايز تتبع الحديث بجد لله روح للناس دي، روح للقعنبي اللي عارم محمد بن الفضل السدوسي للفريابي محمد يوسف الفريابي لعبد الله بن رجاء الغدال روح لهم. قال فاصبحت حكيت الرؤيا لاصحابي بقى وللناس، فجاءني عبد الرزاق وقال شكوتني رسول الله صلى الله عليه وسلم كده. عم الشيخ احنا حبايب بقى من اول غلطه تشكيني على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى بقى تعالى حتى احدثك ما باقي. قلت لا والله لا تحدثني بشيء بعد اليوم ولا كلمه. يا تعالى احدثك يا ابني خلاص عشان ما نزعلش النبي صلى الله عليه وسلم منا. قال له ابدا والله ما يحصل. قال هات حتى اقرا عليك اكمل لك اللي ناقص. قلت لا والله. ثم لحقت باولئك النفر بمحمد بن فضل عالم صاحبنا والمجموعه دي فكتبت عنهم. فده يعني كما قلنا الرؤى هذه ما هي حجه يعني استأنسوا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالروايه عن هذا الرجل وذكره مع هؤلاء الافاضل من المحدثين. وده يعني ده يذكر في مناقبه وان كانت رؤيا ولكن استأنسوا بها كما قلنا. العارم هنا حدث عن الوضاح عن ابي عوانه اليشكري الوضاح بن عبد الله اليشكري. وهذا إمام مشهور بكنيته ثقة ثابت ترجمنا له قبل هذا. ويروى عن زياد بن علاقة ابن مالك أبي مالك الثعلبي الكوفي من الثقات المعمرين. يقال أنه أدرك ابن مسعود ده قديم قوي يعني. وحدث عن عمه قطبة بن مالك وعن جرير بن عبد الله البجلي وعن مغيرة بن شعبة وأسامة بن شريك وجماعة. وروى عنه شعبة والثوري وشيبان النحوي وإسرائيل بن يونس بن إسحاق السبيعي وابو عوانه الوضاح اليشكري وابو الاحوص وسفيان بن عيينه وطائفه. وهو اكبر شيخ لابن عيينه. اقدم واكبر شيخ ابن عيينه زياد بن علاقه. قال ليس بن ابي سليم ادرك ابن مسعود وقال النسائي وغيره ثقه. رحمه الله عليه لعله جاوز ال 100 عام. نفس الحديث اللي سبق بس ده في قصه ان جرير بن عبد الله البجلي ومثل مغيره بن شعبه كان مغيرة بن شعبة كان والي الكوفة في أيام معاوية. وتوفى سنة 50 من الهجرة. وعند موته السناب قبل أن يموت يعني السناب ابنه عروة. ويقال أن السناب جرير بن عبد الله البجلي. ولهذا جرير خطب الخطبة دي. قال له أنا بس مكان معاكم لكن أجيكم أمير يعني. وإنما طلبهم بالسكينة والوقار والرزانة والهدوء على تقوى الله تعالى. لأن في الغالب وفاة الأمراء تؤدي الفتنة والاضطراب. وده كان في الكوفة يومئذ الكوفة يومئذ معروفة. كانت الكوفة يومئذ مشهورة بالمخالفة والشدة على الولاة والاضطرابات دائمة. شكلها كان بقبولها يعني أشد الولاة. اللي يعرف يتصرف مع الناس دي عشان حد يكون يعني إيه حازم شوية. فهو لما مات مغيرة بن شعبة قال لهم يعني عليكم باتقاء الله والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير. اصبروا. أنا بنصحكم. ما أنا مش طالع بحاجة من وراكم يعني. فكانت هذه مجرد نصيحة له وهذا كان سبب الحديث. حتى يأتيكم أمير. وبالفعل بعت لهم يومئذ معاوية بعت لهم نائبه على البصرة زيادة. تمام وسيره أميرا على الكوفة جمع له هذا وزن. وقال استعفوا لأميركم. استعفوا لأميركم يعني اطلبوا له العفو. ادعوا الله له بالإيه بأن يعفو عنه. وفي رواية استغفروا لأميركم. فإنه كان يحب العفو. يعني كرجل يعفو عن الناس. وده يعني الجزاء من جنس العمل، ما دام كان يعفو عنكم فسألوا الله ان يعفو عنه كما كان يعفو عنكم وكان يراضيكم يعني. وذكر الحديث. قال لهم انا بقول لكم كده ليه؟ يعني قال فقلت ابايعك يا رسول الله. فأبايعك على الاسلام فلقنني يعني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. ولذلك انا بانصحكم الان. ثم قال ورب هذا المسجد فإما أنه يقصد به مسجد الكوفة اللي كان بيخطب فيه يعني أو يقصد به الكعبة. ولذلك جاء بعض الروايات ورب الكعبة وأشار لها لعظمتها وقربها من قلوب الناس ما كانت بعيدة في الواقع في الأرض عنهم يعني. إني لكم لناصح في 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 نصح لكم بالهدوء والصبر والأناة وعدم الاضطراب حتى يأتي أمير. إني لكم لناصح وما جرني لهذا النصح إلا أني قد بايعت عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الحديث العلماء بيقولوا التقييد بالمسلم فيه للأغلب هو يقول النصح لكل مسلم وإلا فالنصح للكافر أيضا معتبر. يعني ينصح الكافر أيضا ينصح إزاي الكافر؟ بأن تدعو له بالإسلام تدعوه للإسلام دعايته للإسلام هذا نصح له في الحقيقة. وكذلك إذا استشارك فأشر له بالصواب. لو استشارك في شيء ليس فيه مضرة للمسلمين فأشر له بالصواب انصحه أيضا ما فيش مشكلة. والحديث ده هو آخر حديث في كتاب الإيمان. والعلماء بيقولوا البخاري ختم كتاب الإيمان بباب النصيحة مشيرا إلى أنه عمل بمقتضاه في الإرشاد إلى العمل بالحديث الصحيح دون السقيم، فهو من نصح البخاري للأمة أنه عمل بالصحيح وجمع لها الصحيح، فهو كأنه إيه بيقول لهم أنا برضو واخد بالنصيحة هو. ثم خطبه بخطبة جرير المتضمنة لشرح حاله في تصنيفه، فأومأ بقوله فإنما يأتيكم الآن، إشارة إلى ما سيأتي من العلوم في باقي الكتاب بقى، العلم بقى والطهارة والحيض والحاجات اللي جاية بعد كده، الرب اللي جاية بعد كده كلها يعني. فإنما يأتيكم الآن إلى وجوب التمسك بالشرائع حتى يأتي من يقيمها، إذ لا تزال منصورة وهم فقهاء أصحاب الحديث. وبقوله استعفوا لأميركم، كأن البخاري بيقول اطلبوا لي الدعاء، يعني هذا يعني من باب الإيه، من باب اللطائف يعني، ليس في هذا نص على ذلك، إنما هو من باب حسن التلطف يعني. ثم ختم بقوله استغفر ونزل، دي آخر كلمة في الكتاب كتاب الإيمان، فأشعر بختم الباب. ثم عقبه بكتاب العلم لما دل عليه حديث نصيحة من أن معظمها إنما يقع بالتعلم والعلم والتعليم، النصيحة دائما تيجي بالتعلم والإيه والتعليم، كما قلنا دي لطيفة يختم بها الباب. هذا الباب اشتمل من أول مقدمته كتاب الإيمان ومقدمة مبدا الوحي على 81 حديثا بالمكرر، حيث مرفوعات 81 حديث بالمكرر بقى، اللي هو يشمل كل حاجة يعني، منها في بدء الوحي 15 وفي الإيمان 66، المكرر منها 33، منها في المتابعات بصيغة المتابعة أو التعليق 22، في بدء الوحي 8 وفي الإيمان 14، ومن الموصول المكرر 8، ومن التعليق الذي لم يوصل في مكان آخر 3. ده تفصيل ما في هذا الكتاب من أحاديث مرفوعة وموقوفة ومعلقة ومتابعات من خبير ماهر مكث عليه عمره. وبقية ذلك وهو 48 حديثا موصولة بغير تكرير، وقد وفقه مسلم على تخريجها كلها إلا 7، وذكرناها في أوقاتها يعني. وجميع ما فيه من الموقوفات عن الصحابة والتابعين 13 أثرا معلقة، كل ما فيه من موقوفات الصحابة والتابعين كلها معلقات، غير أثر ابن الناطور اللي هو في قصة هرقل مع أبي سفيان فهو موصول. وكذا خطبة جرير في كتاب الإيمان اللي هي آخر خطبة ذكرها جرير في آخر كتاب الإيمان في حديث الليلة، دول فقط الأثران عن الموقوفان على الصحابة اللي هم موصولان، وباقي أثار الصحابة في كتاب الإيمان وبدء الوحي المقدمة بدء الوحي هذه كلها إنما هي معلقات. هذا والله أعلى وأعلم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.